وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، ونشرع إن شاء الله في الفصل الخامس في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، وهل تجوز التمائم. قال: هذه الأمور المذكورة التي يتعلق بها العامة غالبها من الشرك الأصغر، لكن إذا اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شركا أكبر والعياذ بالله، لأنه حينئذ صار متوكلا على سوى الله ملتجئا إلى غيره. يقول: بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو الشرك ومنها ما هو قريب منه. ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. فضل. ومن يثق هذا الشرط جوابه وكله الآتي: بودعة، قال في النهاية: هي شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وإنما نهي عنه لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين. الشيخ رحمة الله عليه يتكلم عما كان يقع في جزيرة العرب من هذه الأمور التي ذكرها، وليس النهي مقصورا عليها، بل إذا تحققت العلة في أي شيء تحقق الحكم. وعلى سبيل المثال ما يحدث في بلادنا عند كثير من أصحاب السيارات، يعلق فيها أعزكم الله نعل صبي صغير، وفي كثير من البيوت يعلقون شيئا من الذرة هكذا يضعونه على باب البيت. كل هذه أحكامها واحدة، وهو عياذا بالله من الشرك. وكذلك كما قال أخونا، ما يرتديه بعض الشباب مما يسمى الحضاضة أو الإسورة المغناطيسية التي يزعمون أنها تخفف بعض الآلام الروماتيزمية، وهذا الكلام على ما بلغنا من أهل الطب غير صحيح. يقول: أو ناب، كما يفعله كثير من العامة، يأخذون ناب الضبع ويعلقونه من العين، أو حلقة، وكثيرا ما يعلقونها من العين. وسيأتي في الحديث أنهم يعلقونها من الواهنة، وهي مرض العضد. أو أعين الذئاب، وكثيرا ما يعلقونها يزعمون أن الجن تفر منها، ومنهم من يقول أنه إذا وقع بصر الذئب على جني لا يستطيع أن يفر منه حتى يأخذه، ولهذا يعلقون عينه إذا مات على الصبيان ونحوه. أو خيط، وكثيرا ما يعلقونه على المحموم ويعقدون فيه عقدا بحسب اصطلاحاته، وأكثرهم يقرأ عليها صورة ألم نشرح لك صدرك إلى آخرها، ويعقد عند كل كاف منها عقدة، فيجتمع في الخيط 9 عقد بعدد الكافات، ثم يربطونها بيد المحموم أو عنقه. كل هذا كما تعلمون ليس عليه أدلة، فهو عياذا بالله من الشرك. أو عضو من النصور كالعظم ونحوه، يجعلونها خرزا ويعلقونها على الصبيان يزعمون أنها تدفع العين. من باب التنبيه حتى تربط ما يقع بمصير الأمة، وإن شاء الله إحنا بصدد وأوشكت على الانتهاء بفضل الله من كتاب بعنوان كشف الغمم عن أسباب هلاك الأمم، إن شاء الله سيخرج قريبا بإذن الله. من جملة الأسباب التي دلت على هلاك الأمم الظلم، قال عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وقال عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقال عز وجل: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، إلى غير ذلك من النصوص. الذي يهمنا في هذا المبحث أن الشرك من أقبح أنواع الظلم، لأن العلماء لما عرفوا الظلم قالوا: وضع الشيء في غير موضعه بالزيادة أو النقصان أو بتغيير الزمان أو بتغيير المكان. وقوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعند البخاري من حديث ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ يبقى بناء على ذلك أنا حينما أتكلم مع عامة القوم عن الشرك أبين لهم بالأدلة أن الشرك ليس من الظلم بل من أقبح أنواع الظلم. وبناء على ذلك إذا أشركت الأمة فرد أو مجموعة على وجه الإجمال فقد سلكوا مسلكا يؤدي إلى هلاكها. هذا من باب البيان. يقول: أو وتر، وكانوا في الجاهلية إذا عتق وتر القوس أخذوا. عتق أي قدما وبليا. إذا عتق وتر القوس أخذوه وعلقوه يزعمون أن يزعمون عن العين على الصبيان والدواب. أو تربة القبور، وما أكثر من يستشفي بها لا شفاهم الله. نعم، يجوز الدعاء على أهل البدع على وجه العمومي، واستعمالهم لها على أنواع، فمنهم من يأخذها ويمسح بها جلده، ومنهم من يتمرغ على القبر تمرغ الدابة، ومنهم من يغتسل بها مع الماء، ومنهم من يشربها، وغير ذلك. أيضا من باب الإيضاح، ودايما حاول وأنت تعمل لدين الله ثبتك الله على الحق أن تراقب ما حولك وتنظر إلى آثار دعوتك. بفضل الله وبفضل أهل العلم الراسخين الأثبات في الديار المصرية وعلى رأسهم العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، الشيخ محمد حامد الفقي وغيرهم من أساطين أهل السنة أصحاب العقيدة الصحيحة، لولا أن الله عز وجل قيدهم وسخرهم لنشر التوحيد في الديار المصرية لرأيت الشرك إلى آذان القوم. لأن إحنا لمسنا هذه الأشياء في أواخر الخمسينيات والستينيات، كان الشرك عجيب في المعتقد وفي كل شيء، وكانت مظاهره أقبح من الآن بكثير. ولكن بفضل الله مع دعوة هؤلاء القوم، والدعوة انتقلت سلفا لخلف، وطبعا نسأل الله أن يبارك وأن يجزي خير الجزاء من أسسها في العصر الحديث، وهو العلامة شيخ الإسلام في زمانه، وإن رغمت أنوف محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. كنا نجد في قريتنا هذه الشرك لا يخطر لك على بال، وكذلك في كثير من البلاد المجاورة، لولا أن الله عز وجل لحكمة يعلمها وجد بقدر الله بعض الخبثاء أهل البدع الذين على العكس تماما من دعوة التوحيد، لاندثر الشرك تماما في مصر، ولكن علماء السوء وما أكثرهم لا كثرهم الله بدأوا يناوئون أهل السنة في دعوتهم. وطبعا كما تعلمون وراءهم أيد خبيثة ودعم مادي خطير، فأصبح الأمور كما ترون. ولكن هذا لا يثنينا عن عزمنا وعلى ما نحن عليه من الدعوة إلى توحيد الله ومحاربة الشرك بكافة أنواعه. الشاهد كله أن بفضل الدعوة لها ثمرة، وثمرة عظيمة. يعني في بلدتنا هذه كانت تفعل الموالد تلو الموالد، وكان عندنا في قريتنا قبر وما زال إلى الآن، وعشان تعرف بس يعني إيه خطورة خطورة علماء السوء. أنا بذكر لك تاريخ وواقع. هذا المقام في قريتنا كان ثلاثة، زال اثنين واحد وبقي اثنان. أحد الثلاثة أراد شباب القرية أن يبنوا مركز شباب، وكان بجوار هذا الضريح المكان الفاضي وفعلا موجود حاليا، وفعلا سعوا وكنت معهم من طرف خفي بنية تدمير هذا القبر وتدمير هذا المشي، وفعلا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى لولا أن رجلا من علماء السوء من هذه البلدة مات أفضى إلى ما قدم. هو الذي تنبه لما أريد أن أفعله فصاح صيحة الحمر الأهلية تراث البلد والحضارة الإسلامية ستندثر، وفعلا بقي المشهد كما هو إلى الآن، ولكن بفضل الله لا وزن له ولا قيمة. ده بس أنبهك على خطورة علماء السوء. حتى ذهبت إليه وقلت له هذا شرك بالله، قال لا هذا تراث ويجب علينا أن نحافظ عليه، هكذا منه لي مباشرة. فالشاهد يا إخواننا أن الدعوة لتوحيد المولى عز وجل هي أصل الرسالة، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الأسباب التي من أجلها تمكن الشيطان من فتنة الناس بالمقبورين، لما تكلم عن هذا في غط اللهفان في المجلد الثاني، ما هي الأسباب التي جعلت الناس يفتنون بالقبور وكيف تمكن الشيطان من إضلال الخلق في هذا الباب. قال الإمام ابن القيم رحمة الله لثلاثة أمور معتبرة: الأمر الأول لجهل الناس بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلا جهل حقيقي، وهو التوحيد، إفراد المولى عز وجل بالعبودية وبالربوبية وبالأسماء والصفات. الأمر الثاني أحاديث مكذوبة تلقفها أهل البدع وروجوها، ثم ذكر مثالا: إذا أعيتكم القبور فعليكم أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. ثم ذكر السبب الثالث وهي حكايات مخترعة تدل على أن صاحب القبر يفرج الكرب عن المكروبين. فالدعوة إن شاء الله مباركة، وإن كانت تسير بخطى يعني ضعيفة، ولكن هو ده سنة الله في خلقه، سنة التدافع، سنة التدافع. الشاهد يا أخوانا احكم أمرك، لأن دايما كلما أظهرت للناس خطورة ما وقع فيه من مخالفات كان التأثير أقوى. خبرك يعني مثلا أنا بتكلم في قضية معينة وأريد أن أبرهن للناس أن الخطر فيه سيعم الجميع، مثلا أتكلم عن من آثار الذنوب والمعاصي أن يحرم العبد من الرزق، دي تهز أي واحد، مسألة الرزق والاقتصاد أي إنسان بيتأثر منه، خاصة العم اللي هو بيجري وراء زيت الزيت وكيلو سكر ده يتأثر. فحينما نخبره أن بذنوبك وبطوافك حول القبر عصيت ربك وأشركت به ينزل شؤم المعصية عليك وتدمر في اقتصادك، ينزجر. وأنا يهمني أن أبصر الناس بحقيقة الدين ولكن بأدلة وبراهين. يبقى بناء على ذلك كلما بينت خطورة الأمور المحرمة وأن تأثيرها يعم الجميع وبالذات مسألة العقوبة القدرية، إن شاء الله نأمل النفع من وراء هذه الأمور. الملاحظات دي أرجو أن تكتب، ما تعديش عليك، يعني ما تستناش إما أملي عليك، لأنها والله يا أخوان أمور بتطرأ في ذهني، يعني وأنا بحضر الدروس بكتب ملاحظات وممكن وده من فضل الله يطرأ علينا شيء في ذهننا ما كنا نتوقعه، ودي علامات الإنسان بيشعر فيها بأريحية عظيمة. واخد بالك؟ فلما بقول لك هذه الأشياء أرجو أن تكتبها دون أن أملي عليك. معايا مشايخ؟ طيب. يقول: أو تربة القبور، وما أكثر من يستشفي بها لا شفاهم الله، واستعمالهم لها على أنواع، فمنهم من يأخذها ويمسح بها جلده ومنهم من يتمرغ على القبر تمرغ الدب، ومنهم من يغتسل بها مع الماء، ومنهم من يشربها وغير ذلك. وهذا كله ناشئ عن اعتقادهم، انتبه، في صاحب ذلك القبر أنه ينفع ويضر. حتى عدوا ذلك الاعتقاد فيه إلى تربته، حتى عدوا ذلك الاعتقاد إلى تربته، فزعموا أن فيها شفاء وبركة لدفنه فيها، حتى إن منهم من يعتقد في تراب بقعة لم يدفن فيها ذلك الولي بزعمه، بل قيل له إن جنازته قد وضعت في ذلك المكان، جنازته قد وضعت في ذلك المكان. يبقى التنبية على مثل هذه الأمور باستمرار مهم. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك لابد أن نفرق بين داعية، انتبه يا طلبة ظهر بيتي، بين داعية يصعد على المنبر ويحذر الناس من الشرك لن يعيبك أحد، وهل يختلف أحد أن الشرك محرم ومخرج عن الملة؟ لا يختلف أحد، ولكن بيان أنواع الشرك هو ده الأساس، وإلا لن يكون لدعوتك أثر. وعليه إذا كنت في مجتمع الشرك فيه كثير وأنت صاحب دعوة ويحبك الناس، اتهم نفسك، اتهم نفسك، لأنك وقعت في مداهنة القوم وأنت لا تشعر تماما. كأن يكون في حيك أو في بلدك، أخوانا أئمة المساجد، وبرضو عشان نتكلم بشيء من الواقعية، وهذا يحمد فيه ولاة الأمور أكرمهم الله وجزاهم الله خير، أصبح لإمام المسجد أو الواعظ الآن بفضل الله أولا منزلة ومكانة، استغلها واصدع بالحق، وإن غضب عليك الناس لا يهزك ولا يؤثر فيك، فأنت صاحب مؤسسة، أنت رئيسها، التزم بعملك حتى تحمل من هم معك على الالتزام بالعمل، واصدع بالحق. عندك بدعة في حيك، تكلم ولا تخف. هيروح يشتكوك؟ يروح. هيقولوا ايه؟ يقولوا كذا. ماذا يصنعون معك؟ خبرني. سينقلوك من منبر الى منبر اخر، صح؟ ام انهم ينقلوك من منبر الى مكتب؟ لا، من منبر لمنبر. ماشي، دعونا هنا شهر توحيد الله، وفي منبر آخر ما سمع عن توحيد الله ذهبنا إليه، فأبشروا بكل خير. ورجائي يا أحمد، ما لا أريد أن أنادى على كل أخ باسمه، يعني من باب التبشير، منزلتكم أوشكت أن تكون خفاقة، واخد بالك، فأرجو أن تستغل كما ينبغي، انشر دين الإسلام كما ينبغي، تحذير الشرك، احترام وتقدير ولاة الأمور، والدعاء لهم، وادعوا لهم، فأنت من أهل السنة، ومن علامات أهل السنة أن يدعوا لولاة الأمور. وهذا أمر يعني فيما مضى كان قليل، فأرجو أن يفطن إخواننا الموكلون من قبل ولاة الأمور أعزهم الله إلى هذا الأمر. يبقى بين الحق ولا تكترث بما يقوله الناس، وبالذات البدع. المعصية الله يا إخواننا شأنها هين، لأن العاصي مهما كان فاجر وخبيث القلب ممكن تعتريه لحظة من اللحظات يفيق من غفوته، ممكن واحد بيتعامل بالربا ولا عياذا بالله بروعة العامة ماشي ماشي بطال، ممكن يفيق. الخطر كله في المبتدع، لأنه يفعل الفعل ويظن أنه يتقرب إلى الله، كما قال بعض سلفنا الصالح: أشنع المعاصي من ترى أنها ليست بمعصية، وأشد منها في الشناعة من ترى أنها طاعة. الكلام ده كتبته قبل كده؟ كتبته قبل كده؟ أجب، لما لا تكتبه؟ قال بعض السلف: أشنع المعاصي من ترى أنها ليست معصية، وأشد منها في الشناعة من ترى أنها طاعة. يبقى بناء على ذلك، على سبيل المثال، يعني أيهما أعظم عند الله جرما، الغيبة والنميمة أم إقامة المآتم؟ لا، إقامة المآتم أعظم جرما، بدعة. من يفعلها يظن أنه يتقرب إلى الله، أما من يغتاب وينم يعلم يقينا أنه يعصي الله، ممكن يتحرك فيه وازع الإيمان والتقوى وينزجر. فالشاهد كل هذا الكلام، أرجو ألا تعمل لغضب الناس عليك أي حساب، شيله من دماغ خالص. لما؟ يستحيل أن يرضى الناس عنك، دي مسألة مقطوع باستحالات، يستحيل. طب والعمل إيه؟ خلاص بقى. لذلك القاعدة المشهورة، رضا الله غاية لا تترك، ورضا الخلق غاية لا تدرك. فهمت؟ رضا الله غاية لا تترك، ما ينفعش أتركها. طب رضا الناس غاية لا تدرك، يعني ما تحاولش، فما تضيعش وقتك. يبقى أنا رجل صاحب دعوة، أجهر بالحق وأراعي المصالح والمفاسد وأستشر، لأن بعض الناس يقول لك لا أصل الناس يزعلوا مني يبقى مفسدة. طب ما ده هو ده عين المداهنة. عشان كده بقول لك استشر من هو أعلم منك. ليه؟ عشان الجزئيات دي ممكن يختلط عليك الأمر، تقول لا أصل كده بصح يزعلوا مني وممكن يشتكوني وممكن أتنقل، ولو اتنقلت بلد جنبي ومش أقدر أروح، وأنا هنا مقضي مصالحي كلها وبروح أصلي وامشي. لا، ناخد بالك، خد بالك يا أخوانا، كلكم على ثغر، كلكم على ثغر. والويل ثم الويل لمن يؤتى الإسلام من قبله. يقول: وهذا وغيره من تلاعب الشيطان بأهل هذه العصور زيادة على ما تلعب به بمن قبلهم، نسأل الله العافية. لأي أمر كائن تعلقه الضمير عائد إلى ما تقدم وغيره، وكله الله أي تركه إلى ما علقه، دعاء عليه أي لا حفظه الله ولا كلأه بل تركه إلى ما وثق به واعتمد عليه دون الله عز وجل. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اكتب عندك، دلت هذه الآية على أصل عظيم من أصول أهل السنة، وهو أن الرجل قد يجتمع فيه الكفر والإيمان والشرك والتوحيد، أن الرجل قد يجتمع فيه الشرك الكفر والإيمان والشرك والتوحيد والإيمان والنفاق، والمراد من ذلك أن توجد صورة من صور الشرك الأصغر أو صورة من صور الكفر الأصغر، أن توجد صورة. إيه معنى كلمة يجتمع في قلب العبد؟ توحيد وشرك. المراد أصل التوحيد موجود ومعه صورة أو أكثر من صور الشرك الأصغر. انتبهوا لهذه القيود، معه أصل التوحيد وصورة أو أكثر من صورة، وصورة من صور الشرك الأصغر، وأصل الإيمان وصورة من صور الكفر الأصغر أو أكثر. نعم، أن توجد، يوجد أصل الإيمان وأصل التوحيد مع صورة أو أكثر من صور الشرك الأصغر أو النفاق الأصغر أو الكفر الأصغر. أما شرك أكبر مع توحيد ده مستحيل، وكذلك نفاق أكبر مع إيمان مستحيل، وكفر أكبر مع إيمان مستحيل. خد بالك كلمة مستحيل يعني إيه؟ يعني إن وجد النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر وادعى صاحبه أن في قلبه إيمان، دعواه باطل، ما يدعي زي ما هو عاوز. يبقى دخول هذه الأشياء لابد أن يخرج مقابل منها الإيمان. واضح يا أخواننا؟ وعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله فضل شيخ فضل. فالمراد من ذلك ان هو يوجد اصل الايمان واصل التوحيد. اكتب المراد من ذلك ان يوجد في قلب العبد اصل الايمان واصل التوحيد وصورة او اكثر من صور الشرك الاصغر او الكفر الاصغر او النفاق الاصغر. تفضل. اي نعم هو وما يؤمن اكثرهم بالله اللي هم مشركون. المقصود هنا شرك اكبر هذا مقطوع به، ولكن فسرها شيخ الاسلام بالتفسير الذي ذكرته اليكم على وجه اخر. وعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الحديث رواه الإمام أحمد. وله عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. طيب عندك في الحديث دليل، في الحديث دليل على أن الشيء، في الحديث دليل على أن الشيء إذا احتمل المنكر وغيره لا يزال إلا بعد الاستفسار. في الحديث دليل على أن الشيء إذا احتمل المنكر وغيره، معايا شيخ أحمد، لا يزال إلا بعد الاستفسار أو بعد التعريف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله يبقى فيه احتمالية تماما، كما فعل حاطب ابن أبي بلتعة لما فعل ما فعل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ فلو كانت فعلة حاطب لا تحتمل إلا الكفر ما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استفصل دل على أنها تحتمل الكفر وغيره. كذلك ما هذا؟ قال يا رسول الله من الواهنة، يبقى الشيء يحتمل. كما أيضا رأى عبد الله بن مسعود في صدر زوجه خيط وضعته في عنقه فسأل ما لعلها تعلقه لشيء محتمل حتى ولو من وجه بعيد، ولكن تسأل. عشان كده ذكرنا قبل ذلك إن مراتب الحزبة اللي هو تغيير المنكر والمعروف، أول حاجة التعرف والتعريف. أول شيء أتعرف عليها أنا، هل منكر ولا مش منكر، وبعد ذلك التعريف، أعرف من فعله بأنه منكر، ثم الوعظ إلى غير ذلك. خلاص كتبت خلاص أخونا كده اكتب عندك. وفي الحديث أيضا دلالة على العذر بالجهل، ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا، أي بعد أن علمت الحكمة. وخدوا بالكم الحديث ده بيستدل به أهل البدعة على عدم العذر بالجهل في أمور التوحيد، والحديث ينقلب عليهم. وفي الحديث دليل على ثبوت العذر بالجهل، ووجه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا، أي بعد أن علمت الحكمة. في أقلام يا أخوانا لمن يريد هربيطي، أقلام فضل الشيخ المنظر. نعم.
وله عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر.
نعم، نوع من أنواع النحاس. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتالى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. معايا شيخ مصطفى عفيفي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى في عندنا تفسير الآية على أصل، ولا يمنع أن تتفرع إلى فروع أخرى. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره فأرسل رسولا، فأرسل أين الفاعل أبا هاجر شيخ صبري؟ لأنك سرحت شوف زي فأرسل رسولا، من أين الفاعل صلى الله عليه وسلم؟ فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ده كان عادته، الوتر اللي هو خاص بالقوس لما يبلى وخلاص ما عاد يستخدم في رمي السهام يقوم يعضوه فين؟ يعلقوه فين؟ في رقبة البعير. عقيدة أن هذا يدفع العين عن البعير. طيب لو علقه لغير ذلك انتهى الأمر، ولكن لابد أن نلاحظ من جملة ثبوت التحريم أن يتشبه الإنسان بأهل البدعة، واخد بالك؟ يعني دايما كده الشائع في ديار مصر كلها إلا القليل، خليك معي يا عماد، أن الإنسان إذا اشترى بيتا جديدا أو مركبة جديدة ذبح شاة أمامه ثم لطخ كفيه بالدم ووضعها على باب البيت أو على السيارة، لا شك أن هذا مما أهل لغير الله به، لا شك، ميت ولا تؤكل. طب لو أن إنسانا فعلها في بيته أو سيارته ولم يفعل المحاذير من تلطيخ الكفين بالدم وتلطيخ السيارة والباب، نقول تشبه بأهل البدعة، لا تفعل، لا تفعل. طب يريد أن يشكر بأي وسيلة أخرى، طب إلى متى؟ حتى يندثر الأمر وينساه القوم. خذوا بالكم من الحاجات دي كويس، علشان كده مثلا في مصر إلى الآن، ودي عقيدة لو سألت المتقدمين وأكابر السن يقرون بها، إيه السر في مرواح المقابر الخميس والجمعة الصبح؟ قال لك الأرواح بتيجي، الروح بتنزل الجمعة بالليل، ليلة الجمعة، والفجر يكون كل روح قاعدة على المقبرة مستنية لجيل، ويتباهون بمن إلى غير ذلك من التخريفات التي تقال. طيب يبقى الأمر ده العقيدة توارثت جيل عن جيل، يبقى بناء على إحنا نفتي بملء الفي أن ذهاب النساء أو الرجال إلى الزيارة القبور للعظة والاعتبار يوم الخميس والجمعة بدعة وضلال. لما تشبه بالمبتدعة الذين يفعلون من أجل العقيدة؟ طب متى تشرع الزيارة الخميس والجمعة؟ خذ لك بقى 500-600 سنة من دعوة إلى التوحيد حتى ينسى الناس ولا يتذكرون هذا. روح وادي بركة أخوانا، يبقى راعي هذا في دعوتك. يقول تفضل. افتتاح للمسجد لا يقاس، لا يقاس. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. يبقى أي قلادة تقطع سواء من وتر أو نحوه. وعن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيتهم أو تقلد وطرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منهم. هذا بريء منه يبقى كبيرا من الكبائر. من عقد لحيتهم، كانت لحيتهم تطول فيعقدونها تكبرا وزعما منهم أنها تدفع العين، وكذلك وطرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من علق شيئا وكل له. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت كان عبد الله إذا جاء من حادة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. ودية أدب، دخلت دارك وليس هناك إلا زوجك، يعني لسه ما خلفتش، يعني البيت فاضي خالص. ليس من الأدب أن تدخل دون أن تعلمها بدخولك. لازم يا إخوانا. ليه؟ ما على كل حال يحب الإنسان منا أن يراه الغير، صح؟ أي واحد فينا مهما كان الالتصاق بينك وبين زوجك، في حالات معينة تكره أن يراك أحد على هذه الحال، لعلها على معصية، هذا وارد. يبقى تقول فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكره. قالت وأنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة، وهو مرض يصيب الجلد، فأدخلتها تحت السرير. قالت فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا، فقال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط رقي لي فيه، فأخذه فقطعه، ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. طبعا ما ننساش في الحديث هذا إن زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت تعطي زوجها زكاة مالها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لها يد عليه، يعني لها جميلة، ومع ذلك لم يمتنع عن الصدع بالحق والاحتساب. تعلم، مش معنى ان فلان له جميل عليك تقوم تسكت، ما هي دي المداهنة في دين الله عز وجل. مش معنى ان انت راجل يعني صنعتك من ايدي القوم او مهنتك في ايدي القوم، ليس معنى ذلك انك تداهن حتى لا يمتنع القوم عن المجيء اليك ويكون هذا سببا في قطع رزقك. اخطأت، بل انخدش معتقدك. يقول قالت قلت لما تقول هذا وقد كان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. قالت قلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، فكان إذا رقاها سكنت، فقال إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيدي، فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يبقى طبعا الحديث هذا اشتمل على وجوب الإنكار باليد على من لك عليهم ولاية، مضبوط يا سيدنا؟ وجوب الإنكار باليد على من لك عليهم ولاية، لك عليها ولاية، ده زوجتك، هنجيب بقى هنروح نجيب المباحث تنفذ عليها، أبدا، ده زوجتك، واخد بالك؟ وجوب الإنكار باليد على من كان لك عليها ولاية، وليس فيه مفسدة قط. أيضا وفيه وجوب التعرف قبل الاحتساب، وجوب التعرف قبل الاحتساب، اللي هو لما قال إيه ما هذا يا زينب. وفيه إزالة المنكر وإن أبدى من فعله العذر، وإن أبدى ما فعله العذر، إزالة المنكر وإن أبدى ما فعله العذر، لا يقبل منه. وفيه أيضا الرد على الشبهة بالدليل الشرعي، الرد على الشبهة بالدليل الشرعي. وفيه أيضا الإرشاد إلى الصواب ما أمكن، وفيه الإرشاد إلى الصواب ما أمكن. تفضل.
الكبادة والمساور زعلان منهم من التسحيل الكهرباء
والمساور. أما هو أخوك سأل عنها قبل قليل اللي هي الحضاضة أو الإسورة، قلنا هذا باطل وهذا من الشرك. هذا غير صحيح، أنا تكلمت مع إخواننا بعض أهل الطب قالوا كان غير صحيح. نعم ها؟ لا بينظر إن جعلها سبب لدفع الأذى مع اعتقاد بأن الله هو الفاعل الحقيقي شرك أصغر. تشبه بأهل الشرك حسبه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه التوحيد: الرقى هي التي تسمى العزائمة، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. اكتب عندك والمقصود بالحمى قرصة النملة وما شابهها والعقرب والحية، والتمائم شيء يلقونه على الأولاد من العين، والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وقوله في الرقى وخص منها الدليل ما خلى عن الشرك إلى خير، يشير إلى ما سنذكره بقولنا. أقفوا عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. 5 دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.